ليلة 25 من شهر رمضان مع ضيفين كريمين، هما صاحب الفضيلة الشيخ عادل بن سالم الكلباني إمام وخطيب جامع الملك خالد في مدينة الرياض، وكذلك معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، وكذلك المشرف العام على شبكة التفسير والدراسات القرآنية. باسمكم أيها الإخوة والأخوات أرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ، حياكم الله الشيخ عادل.
حياك الله وبياك، شكر الله لك.
كذلك يمتد ترحيبنا عاطرا إلى ضيفنا الآخر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن معاذ الشيري، حياكم الله الشيخ عبد الرحمن.
الله يحييكم جميعا، فرصة طيبة.
كذلك نرحب بكم أنتم أيها الإخوة والأخوات، وندعوكم للتواصل معنا في هذا البرنامج، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة. وبعون الله تعالى وتوفيقه أبتدئ هذه الحلقة يعني متسائلا في بدايته عن المقصود بهذه المحبة، ما هي محبة الله عز وجل؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. بادئ ذي بدء أشكر القناة على اختيار هذا الموضوع، لأن المحبة كأنها مدري وافقني الشيخ بهذا، أو كأنها أصبحت لفئة معينة من الناس أو لطائفة معينة من المسلمين، حتى أصبح أهل السنة كأنهم بعيدون عنها، كأنهم بعيدين عنها. فاختياركم لهذا الموضوع يعني لعله يثري المسألة ويفتحها أكثر وأكثر. بطبيعة الحال لن نستطيع أن نوفي الموضوع حقه في هذا، لكن محبة الله سبحانه وتعالى هي التي يجب أن يسعى لها كل مسلم وكل مؤمن، بل لقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم من أول صفاتهم يحبهم ويحبونه. فهو حب متبادل لا مقارنة بين الحبين، لكن القصد أن الله سبحانه وتعالى يحب ويكره أو يبغض، وكذلك محبة الله سبحانه وتعالى هي التي يجب أن يسعى لها المسلم، لأن إذا أحبك الله كما في الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. انظر إلى المكسب الأعظم بعد هذا كله: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وأنت لا تستطيع أن تنفك عن هاتين المسألتين، أنت ستسأل الله كل شيء وستستعيذ به من كل شيء. فإذا لن تنال هذا إلا إذا وصلت إلى المحبة، أن يحبك الله لا أن تحبه. فإذا أحبك الله سبحانه وتعالى نلت الخير كله، لن تنال أيضا الجنة إلا بالمحبة، لأن الرحمة مرتبطة بها.
الله أكبر،
والله أعلم.
الله أكبر، الله. أشار قبل قليل الشيخ عبد الرحمن إلى قضية المحبة، ساد في فترة من الزمن أنها تنصرف إلى حتى يتحرج الإنسان أحيانا من لفظها والحديث حولها.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشكركم يا أخ أحمد على يعني إتاحة الفرصة في هذا البرنامج، وفرصة طيبة أن نلتقي مع أخينا شيخنا أبو عبد الإله حفظه الله. والموضوع أيضا أكرر ما تفضل به الشيخ عادل من أنه موضوع مهم جدا، وكما تفضل الشيخ عادل أن كلمة الحب هذه أصبحت كلمة مبتذلة في الحقيقة، والإعلام له دور في ذلك.
نعم، أصبحت من المعصية التي ينبغي الإنسان فيها يستتر.
نعم، أصبحت من الألفاظ المبتذلة والمعاني التي يفر كثير من الناس عن الحديث فيها.
نعم، ولعلنا في مثل هالبرامج هذه نصحح مثل هال.
أحسن تصحيح لهذه المفاهيم. والحقيقة أن محبة الله سبحانه وتعالى هي الغاية التي يتنافس فيها العباد والأنبياء والصالحون، ولذلك كما تفضل الشيخ عادل عندما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات القوم الذين يكونون بديلا عن المعرضين المرتدين، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، ثم ذكر الصفات لهم فقال: يحبهم ويحبونه، أعزة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فقدم هذه الصفة وهي صفة يحبهم ويحبونه. ولذلك يقول ابن كثير كلمة جميلة في تفسيره، قال: ليس الشأن أن يحبوه، ولكن الشأن أن يحبهم. لأن دعوة محبة الله سبحانه وتعالى ودعوة المحبة دعوة عريضة كل يدعيها، ولذلك كثيرا ما يكرر ابن القيم وغيره من العلماء في كتبهم قول الشاعر: وكل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر له بذاك. يقول كل يدعي أنه يحب، لكن ما هو مصداق هذه الدعوة؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: قل يا محمد لهؤلاء الذين يدعون محبتي. قل إن كنتم تحبون الله،
ادعاها مدعون سابقا،
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الله أكبر. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا مسألة الدعوة لابد لها من عمل، ولابد أن يترتب عليها عمل، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل والبرهان الصادق على محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى محبتك لله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني بالمناسبة لعل الشيخ عادل يعني يعلق على هذا، الآن تلاحظون كثرة الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
وسلم، والناس ولله الحمد من المسلمين شرقا وغربا يعني يتفاعلون وينتقدون ويغضبون لهذه الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول من أعظم ما يرد به على هؤلاء المستهزئين المعتدين الظالمين هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كلما ازداد تمسكنا بسنته عليه الصلاة والسلام وبدينه كان هذا أبلغ رد على هؤلاء المستهزئين، لأنهم لا يصنعون هذا إلا حسدا من عند أنفسهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال في آية أخرى: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. نعم. فهم لا يستهزئون ولا يسخرون بنبينا صلى الله عليه وسلم ولا بديننا إلا لما يرون من علو دينه وظهور دينه. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أصدق الدلائل على محبتنا له عليه الصلاة والسلام،
وهو الدائم يعني هو المستمر.
نعم. وعلى محبتنا لله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
ولذلك نقول في تعريف المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى هي أن يكون الله أحب إليك من كل أحد، فلا يجتمع في قلبك حبه وحب من يبغضه أبدا، لأنك قد أفردته لحب الله سبحانه وتعالى. فلا تحب إلا الله وإلا ما يحبه الله سبحانه وتعالى، يتفرغ قلبك لهذا. وتأمل فيما ذكره الشيخ عادل في الحديث القدسي، قال: لا يزال عبد المؤمن يتقرب إلي بالنوافل حتى ماذا يا رب؟ قال: حتى أحبه. ولذلك تعتبر النوافل، نوافل العبادات، من أعظم ما أسباب محبة الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نتطرق،
لعلي أتطرق الآن إلى المنزلة، هذه المنزلة يا شيخ، المنزلة لا شك منزلة المحبة منزلة عظيمة جدا في دين الله عز وجل. التعريج إذا تكرمتما في على هذه المنزلة العظيمة وبيان هذه المنزلة.
أود أشير فقط على أن أيضا مفهوم المحبة لا يقف عند العمل أو الأثر، ففي ظني أن المحبة أو الأعمال هي آثار للمحبة أو دلائل على المحبة. وإنما المحبة لابد أن يكون هناك حب قلبي موجود يعني في داخل القلب. بعض الناس يظن أن المحبة مجرد أن تصلي وتصوم هذا تثبت، هذه أثر المحبة،
نتيجة لهذا
المحبة، نتيجة المحبة أو مصداقها أو برهانها، كما قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، يعني برهان للإيمان، لكن الإيمان موجود أصلا. فالمحبة لابد أن تكون محبة قلبية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وجد ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وبدأ بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني هذا الحب القلبي ترى، وأن لأجل هذا قال: وأن يحب الرجل أو المرء لا يحبه إلا لله، وأيضا هذا مرتبط بحب الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، لأنه ذاق حلاوة الإيمان، ذاق كيف المرء يعيش في كنف الله سبحانه وتعالى. والأشار سيد رحمه الله في لفتة جميلة أيضا في هذه الآية إلى أن الله سبحانه وتعالى مجرد أن يحبك الله هذه نعمة لا تستطيع الأقلام ولا الكلام أن يعبر عنها، لكن أيضا من هذه النعمة أن يوفقك الله أن تحبه. هذه منة عظيمة ترى. كثير من الناس يعني مع فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الجواب طبعا لا. ومع هذا يعني المفروض أنك تحب من يرزقك ويعافيك ويعطيك ويكون معك وينصرك ويؤيدك، ثم يمن عليك أيضا بهذا الطمأنينة وانشراح الصدر والراحة النفسية التي لا يشعر بها حقيقة إلا من عاش في دائرة المحبة. لكثير من الناس حتى قد يكون يعني من المسلمين لكنه معرض عنها، لا يتذوقها ولا يشعر بها، فهو يعيش في ضنك من العيش والضيق النفسي أيضا. فنسأل الله أن يمتعنا وإياكم في هذا الدعوة. أذكر كلاما إن كان الشيخ يذكره بالنص، جنة الدنيا ذكرها ابن القيم، في هناك جنة في الدنيا من لم يدخلها لن يدخل جنة. هذه الجنة هي أن تعيش مع الله سبحانه وتعالى محبة واتباعا طبعا الأثر.
جزاك الله خيرا. تعليقا على ما ذكره أبو عبد الإله، ابن القيم له كتاب اسمه روضة المحبين، ذكر فيه 100 سبب من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى، وله كتاب آخر اللي هو مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ذكر في المنزل ضمن 47 10 أسباب من أسباب محبة الله تعالى. لكن تعليقا على ما ذكره الشيخ عادل في قضية إذا استقر حب الشيء في قلب الإنسان كيف يصنع به هذا الحب، يعني سبحان الله العظيم كتب الأدب مليئة بقصص النسيب وإلى آخره.
نعم.
أذكر منها أبو الشيص الخزاعي شاعر من الشعراء المشهورين، تعلق قلبه بامرأة فأكثر من ذكرها في شعره، فكان يلام في هذا، لذلك قال أبيات جميلة يقول فيها، يقول أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم
وصادق.
فأقول
فأقول سبحان الله ما عليه من من يلو.
نعم، إذا كان هذا في حب الإنسان لامرأة أو لإنسان مثله، فكيف إذا كان الحب الذي يسيطر عليك هو حب الله سبحانه وتعالى، كيف يكون حالك؟ وتأمل في آثار محبة الله سبحانه وتعالى إذا استقرت في قلوب المؤمنين على سلوكه. أذكر لك مثالين،
نريد أثار، نريد الأثار هذه الشيخ الاطناء فيها.
أذكر مثال واحد يحضرني ولعل الشيخ أيضا يعلق ما عنده، في سحرة، السحرة الذين جاءوا لإثبات أنهم أفضل وأقوى من موسى عليه الصلاة والسلام، سحرة فرعون، جاء بهم فرعون ليتقوى بهم، وكان يوم الزينة هذا هو اليوم الذي يعول عليه فرعون، وجاء فرعون وأرسل في المدائن حاشرين أتوه بكل ساحر عليم،
يوم العرض العام.
نعم. وحتى قال في آيات بكل سحار، يعني يريد سحرة محترفين ما هم سحرة مبتدئين.
نعم.
فلما جاءوا في ذلك اليوم وألقوا حبالهم وعصيهم وألقى موسى عليه الصلاة والسلام عصاه، فإذا هي تلقف ما يأفكون. سبحان الله العظيم كيف انقلب حالهم، كانوا قبل العرض يقولون لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، يعني كان هدفهم نيل رضا فرعون ونيل الدنيا. ما هي إلا أن رأوا علامة لا مجال للشك فيها أن ما جاء به موسى هو الحق، هم سحر ويعرفون السحر، فمجرد ما رأوا هذه الآية فألقي السحرة ساجدين. سبحان الله، حتى الشيخ عادل التعبير بقوله فألقي، كأن سلطان الإيمان هذا لما استقر في القلوب لم يملك معه إلا أن يلقوا أنفسهم إلقاء،
يعني ما سجد هدوء بهدوء ونزلة
أبدا، وإنما كان سلطان الإيمان وقوته في قلوبهم أقوى من أن يقاوموه فألقي، لذلك البناها للمجهول في القرآن كله، فألقي السحرة فألقي السحر. أنا أقول سبحان الله العظيم، هذا الإيمان إذا استقر في القلب وخالطت بشاشته القلوب ماذا يصنع؟ وأنا لا أشك أن هذا الإيمان كان مخلوطا بالمحبة، بدليل أنهم لما قال لهم فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، ثم قال لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لا ضير،
أقدم ما أنتق.
سبحان الله العظيم، قبل يمكن أقل من ساعة يا شيخ عادل أو كذا كانوا يطلبون رضا فرعون. نعم. والآن يقولون لا ضير.
هذا الدليل الشيخي أن المحبة قد يحصل الإنسان عليها في أول في سريع،
تمكن الإيمان. نعم. ومحبة الله في
قلب يتمكن في لحظة الإيمان.
نعم، تمكن الإيمان.
ولذلك إذا عرف الله معرفة تامة
أحبه
خلاص لا بد يحب.
ولذلك شوف حتى هرقل لما سأل أسئلة تدل على ذكائه، سأل أبا سفيان وقال له هذا الرجل الذي بعث فيكم، وسأله أسئلة، قال هل يرتد أحد من أتباعه سخطة لدينه؟ قال لا. فلما جاء هرقل في نهاية الحوار يبين أسباب الأسئلة فقال وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فقلت لي لا. وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب خلاص يتمكن حب الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان فلا يبالي بغير الله سبحانه وتعالى. وهذا هو أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، فلا تبالي بعذاب ولا تبالي بهجرة ولا تبالي بشيء في سبيل رضا الله سبحانه وتعالى ومحبة الله سبحانه وتعالى.
جميل. أنا أستاذنكم معي متصل كريم أبو حمد من الرياض، تفضل أخي كريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله خير يا عبد الله.
حياك الله وبياك.
مساك الله خير يا شيخ عبد الرحمن.
حياكم الله
الشيخ أحمد.
هلا والله وسهلا أخي، تفضل أخي الكريم.
أليس من محبة الله يا شيخ عادل وأنت إمام جزاك الله خير وبارك الله فيك وأكثر منك تفيدنا بهذه النقطة العشر كما قال الله سبحانه وتعالى أيام معدودات ويطيل القرآن ويطيل الركوع والسجود ولا يزهد في هذه الركعات القليلة. بعض الناس ينصرف بعد تسليم ثلاث أربع ونرى بعض الأئمة ولست مقصود أنت يا شيخ، لا والله صرت معك 11 سنة وهذا نعمة من الله لي سبحانه وتعالى،
الله المستعان،
أني صليت معك هذه السنوات كثيرة. أن بعض الناس يطيل القراءة يطيل الدعاء نصف ساعة في الختمة في حين الصلوات الثمان ركعات تكون نصف ساعة فقط. يستحسن يا شيخ أن يكون الدعاء وهو كلام بشر أعظم من كلام الله سبحانه وتعالى، ورسول الله علم الحسن حسين كلمات يقولها، ورسول الله حثنا على جوامع الكلم أن نقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة ولا تحسن على باب النار، اللهم سلك الهدى والتقى والغنى. بعض الناس والله يا شيخ يغمى عليه في الدعاء في الختمة.
جميل.
هل هذا ورد على رسول الصحابة أن دعاء الختمة يكون نصف ساعة؟ وبعض الناس قد يتعب من السكر والضغط. جزاكم الله
طيب. شكرا اخي الكريم، شكرا ابو حماد،
مقصود يا عبد الله جزاك الله خير.
شكرا جزيلا الله. شكرا لك. شكرا. ناخذ تعليق على مشاركه الاخ الكريم ابو حماد.
والله ما ودنا نخرج عن الموضوع لكن
نعم. هو اشار في بدايه السؤال الى قضيه استغلال مثل الامور في استجلاب محبه الله عز وجل هذه الايام الفاضله.
لا انا لا ارى تعارضا، لان الدعاء هو ايضا نوع من انواع المحبه او اثر من اثر المحبه. لولا اني احبه ما دعوته، لولا اني احبه ما رجوته، لولا اني احبه ما تضرعت إليه ولا تدللت بين يديه، لولا أني أحبه وأعلم أنه سينظر إلي بعين العطف والرحمة ما مددت يدي وسألته. فالدعاء جزء كبير من بل إن الله يغضب على من لا يسأله، فأنت تفر من غضبه فتسأله. فيبدو لي أن المسألة متوازنة، لكن يمكن يكون فيه يعني تطرف من بعض الإخوان
الأئمة. نعم، اللي تكون الصلاة قصيرة جدا
وتقصر الصلاة عاد هذه ربما يكون لها أسباب أخرى، قد يكون هو لا يحفظ كثيرا أو حفظه ركيك. فلأجل هذا أيضا بعض الناس يعيب على الناس خشوعهم في الدعاء وعدم خشوعهم في القرآن، لأن القرآن ليس كل واحد يفهمه الفهم الذي يريد، لأن إذا كان في أحكام وفي قصص قد لا يفهم منها شيء، لكن شوفهم يتأثروا إذا جاء ذكر النار والجنة يصير الكلام واضح عنده فيتأثر. والدعاء هو يعرف اللهم اغفر لي اللهم
نعم واضح مباشر
الدعاء، وهو نوع من المحبة يعني. نسأل الله أن يتقبل منه ومنكم.
بارك الله فيك. علامات محبة الله عز وجل للعبد الشيخ لو تعرجنا عليها.
نعم، من علامة أو من أسبابها وعلاماتها معا بما ذكره الشيخ عادل الآن، قضية تدبر القرآن الكريم هي من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى. يعني الشيخ عادل الآن كما تفضل يقول القرآن الكريم بعضه لا يفهم، فعلا لا يفهمون القرآن الكريم أو لا يفهمون ما وراء الآيات من المعاني العظيمة. اليوم أقرأ في سورة الحجر فأنظر إلى هذا الحوار عندما رفض إبليس أن يسجد كما أمره الله سبحانه وتعالى، فقال الله سبحانه قال فأخرج، وقال إن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فقلت في نفسي سبحان الله العظيم، الله صاحب جبار سبحانه وتعالى، وطرده شر طرده من الجنة وكتب عليه اللعنة إلى يوم الدين. فالذي يتأمل هذه المعاني والله ينخلع قلبه خوفا وفرقا من الله سبحانه وتعالى. فأقول من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى ومن أسباب نيلها قراءة القرآن الكريم بتدبر وتأمل والحرص على ذلك ومجاهدة النفس في تدبر القرآن الكريم، فإن هذا بإذن الله تعالى يستجلب محبة الله سبحانه وتعالى. ولا سيما وأنت تتأمل من هو هذا، كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى. وأتأمل في كيف كان يحث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في حديث عقبة بن عامر يا شيخ عادل. يقول عقبة بن عامر في صحيح مسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ونحن في الصفة وهي المكان المظلل الذي كان في آخر المسجد النبوي ويسكن فيه فقراء الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يحب أحدكم أن يخرج إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل.
الله أكبر،
الله أكبر، ما أجمل هذا الحديث. وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسايس ويربي صحابته رضي الله عنهم مرة بالترغيب ومرة بالترهيب لكي يعودوا إلى القرآن الكريم ويتأملوه. يقول: اتعلم آية أو آيتين أو ثلاث خير له. ثم ذكر حمر النعم وذكر الإبل، وذكرها طبعا على سبيل المثال لأنها كانت أنفس ما يطلبه الناس صحيح في ذلك الزمان. وإلا فتعلم آية من كتاب الله لا يوازنه الدنيا وما فيها. فهذا من أسباب محبة الله، وكلما ازداد الإنسان تدبر القرآن ازداد محبة لله سبحانه وتعالى وطمأنينة به سبحانه وتعالى وأنس به سبحانه وتعالى، وملأ هذا قلبه حبا ورغبة فيما عند الله. ولذلك كم من السلف ذكر عنهم أنهم ماتوا عند آيات معينة من القرآن الكريم من شدة الحب والوجد ويعني المحبة لله سبحانه.
سأعود لأخذ هذه الأسباب، بقيتها أسباب، لكن أود أن أقف وأنتما من أهل الاختصاص في هذا المجال، خاصة في لكم علاقة وثيقة جدا في مع كتاب الله عز وجل تدريسا وكذلك إمامة. كيف تقييم مرور الناس على كتاب الله عز وجل تلاوتهم لكتاب الله؟ هل هي الوضع السائد ما نشاهده الآن، أحيانا واحد في المسجد أحيانا كذا، تحس أن هناك يعني انشغال، نوع من الانشغال أيا كان مستوى هذا الانشغال عن كتاب الله عز وجل وهو يتلو كتاب الله؟ أشرت قبل قليل شيخ عبد الرحمن إلى أن يكون الإنسان متدبر لكتاب الله عز وجل حتى يحصل على هذه المنزلة العظيمة محبة الله عز وجل. تقييمك لما يشاهد يعني؟
والله أنا أقول الحقيقة
هو خير لا شك وإيجابي جدا، لكن هل هو يوصل إلى مرحلة يعني محبة الله عز وجل ومعرفة الله حق المعرفة؟
نعم، ولا أشك في ذلك أبدا، وأنه كلما تقرب الإنسان من هذا
حتى
القرآن
أنا أقصد
الواقع الذي نعيشه.
نعم، المرور
الواقع ولله الحمد الآن مبشر
الحمد لله،
ولعل أبو عبد الله يفيض في هذا. الناس كانوا قبل سنوات يعني يعانون الحقيقة من كان هناك نقص الحقيقة في تفعيل هذا الأمر وفي الدعوة إليه وفي إشهاره وفي طباعة الكتب المتعلقة بتدبر القرآن وما يتعلق به وتذليله للناس. وهذا الحقيقة واجب العلماء والمتخصصين في هذا أن يقربوا هذا للناس. كان هناك إعراض أو هناك ما يشبه الفتور أو الغفلة عن أهمية التدبر والعناية به. في الأزمنة المتأخرة ولله الحمد أقبل الناس، وأصبحت ألاحظ هذا في المساجد. أنا إمام مسجد فأصبحت ألاحظ كثرة الأسئلة في هذا الجانب، ولا أنسى بعض الجيران كان دائما يكتب الأسئلة، كلما ورد عليه سؤال وهو يقرأ كتبه، ودائما يقابلني بعد في فترة معينة يقول: الشيخ عبد الرحمن عندي أسئلة، فيأتي بالأسئلة، فإذا بها تدل فعلا على التدبر وعلى التأمل. لماذا يذكر الله سبحانه وتعالى كذا؟ لماذا قال الله كذا؟ لماذا في هذه الآية قال كذا وفي هذه الآية لماذا قدم هنا ولما؟ فقلت والله هذا من وسائل التدبر، وأجد لذلك أمثلة، ولعلنا نفيض فيها، لكن ما تعليق الشيخ عادل على هذا؟ فهو إمام من
نعم. ولا شك، لا شك أن الناس الحمد لله الآن على خير كبير مع القرآن
الحمد لله.
طبعا القصور واجب موجود والتقصير موجود، لكن الأمر مبشر بخير. لكني في هذه المناسبة يعني ود أعتب على بعض حتى طلبة العلم يعني الذين أنا أذكر الله يرحمه ويغفر، ما جلست مجلس مع الشيخ بن باز ولا الشيخ بن عثيمين ولا الشيخ البراك ولا الشيخ بن جبرين الله يحفظه
اللهم،
إلا ويبدأون بآيات اقرأ فأقرأ ثم يكون كلام عن ما قرئ، فيبدأ تبدأ مجالسهم دائما بالقرآن وتنطلق منه وتعود إليه. وكان دائما رحمه الله الشيخ بن باز والشيخ بن عثمين دائما يحثون على كتاب الله كتاب الله، لأنه هو الأصل، أصل العلوم كلها، أصل الخير كله. بل لم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام لا بدبابة ولا بسيف، إنما جاء بكلمات، كلمات، هذه الكلمات التي فتحت آفاق العرب الذين كانوا يفرون من أبرهة وجعلتهم يفتحون المدائن والقصور ويصلون إلى ما وراء الأندلس. هذه هي التي فتحت عقولهم، جعلتهم ينظرون إلى الحياة بمنظار آخر. هذه الكلمات لأجل لو تأملت كل الذين يؤمنون بالقرآن يعني من أثر القرآن ستجد إيمانهم يختلف عن إيمان الآخرين. نأخذ مثال، يعني طبعا أبو بكر يمكن أثر فيه شخصية النبي عليه الصلاة والسلام لأنه صديق له، لكن إذا بدأنا من عمر رضي الله عنه أسلم بالقرآن باختلاف القصص عاد، سواء الحاقة أو الطاهة أو كل ما شئت من سورة أو منها قرآن. هذه انظر ماذا فعلت بعمر، انظر ماذا فعلت بسعد بن معاذ رضي الله عنه، آيات قرأ عليهم مصعب آيات الله. ثم غيرته، ثم جعلت عرش الرحمن يهتز لموته في 6 سنوات فقط. الذي غير القرآن، الذي غير العرب كلهم هو القرآن، وسيغيرنا لو تمسكنا به. الآن الحمد لله يعني بدأ الناس حتى، لكنه طبعا في تقصير من ناحية اللي كنت أريد أشير إليه، أنه يعني المفروض تكثف يعني دروس التفسير، دروس التدبر، دروس التأمل فيه. وأجزاء خير الشيخ الآن صالح المغامسي يقوم بجزء كبير جدا بهذا، الدكتور فاضل السامرائي أيضا يقوم بدور،
الدكتور عبد الرحمن وبقية الزملاء معهم في برنامج بيانات لهم طيبة.
هذه جهود مباركة، وإن شاء الله إن شاء الله ستفتح الآفاق أكثر، تعيد الناس إلى أصل المعين، أصل النبع ليستقوم منه إن شاء الله ويصدروا، ثم سترى كيف تتغير الأمة.
بارك الله فيك شيخنا
الكريم.
وأيضا نحن حتى في حديثنا اليوم عن المحبة يا شيخ أحمد، نحن ننطلق من القرآن ترى. يعني أنا وأنا قادم إلى هذه الحلقة وأنا أستحضر الآيات التي تتحدث عن محبة الله سبحانه وتعالى، وأسباب المحبة، ومن هم الذين يحبهم الله،
من هم الذين يكرههم،
نعم، المحبة، وكل هذا من فين؟ من القرآن الكريم. وإلا كيف نتكلم أصلا؟ كل هذا الكلام أنا منطلق من القرآن كما تفضل الشيخ، حتى حديث العلماء في أي موضوع من الموضوعات لابد أن ينطلق من القرآن الكريم، بل إنك تشعر بثقة وطمأنينة كبيرة عندما يكون منطلقك من القرآن الكريم، وأنت تستمع إلى القصص التي يتلوها القارئ فتشعر بثقة عجيبة، لأنك لا تشك أبدا أنها وقعت وأنها حقيقة لا شك فيها. عندما يذكر الله أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار يشتاق قلبك إلى الجنة وتنفطر جوارحك خوفا من النار، وكل هذا من القرآن الكريم. فعندما نقول من أسباب محبة الله تدبر القرآن، فنحن نشير إلى بقية الأسباب كلها، لأنك سوف تعرف صفات الله سبحانه وتعالى التي تدعوك إلى محبته، وسوف ستقرأ ما هي الصفات التي يكرهها الله وما هي الصفات التي يحبها الله. عندما يقول الله والله يحب المحسنين
ستحسن،
نعم، والله يحب الصابرين، إن الله لا يحب كل مختال فخور، والله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولئن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه
ذلة،
واضح. فالقرآن الكريم هو مدار حديثنا
سبحان الله تعالى،
ويجب أن يكون دائما هو مدار حديثنا
سبحان الله. أنا تأملت يا شيخ في كنت أقرأ في سورة هود،
أيوة،
في أول سورة هود ذكر الله قصة نوح عليه السلام، ونوح معلوم عند الناس جميعا، وذكر هذا القرآن أنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما.
الله أكبر.
فنوح أول رسول، يعني حتى ما في عزاء قبله، يقول كل وكلنا نقص عليك من أنباء رسل ما نثبت به فؤادك.
نعم، هو ما
نوح ما عنده حق أن يتسلى به، فحتى المرأة ما لم تتبعه، يمكن النبي عليه الصلاة والسلام كان في خديجة،
نعم صدق،
وبعدين عائشة وكلهم معه، الابن يعني فلدة الكبد أيضا ليس معه.
الله أكبر.
وبعدين يقول الله سبحانه وما آمن معه إلا قليل.
الله أكبر.
فأنت إذا رأيت قصته عليه السلام ستجدها يعني مليئة بالقوة والشدة والضغط والمعاناة. مع هذا خطأ بسيط جدا، إن ابني من أهلي، مع أنه قد تؤوله يعني،
نعم،
نبني من أهلي، وأنت قلت يعني حق وأنت قلت أهلك،
نعم،
كأنه فهم معنى أهلك وهذا واحد من أهلي. فيقول الله له، انظر كلام الله معه، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فرجع عليه السلام رجوعا سريعا في نفس السورة، ولكن بعد فترة بسيطة سيتكلم عن شخص آخر، لكنه ذكر أنه اتخذه خليلا.
الله،
اختلف الموقفين.
وهو
لما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى
يجادلنا
لاحظ الكلام، هناك نوح ما جادل،
الله أكبر.
ولا لا
صحيح؟
هكذا يجادلنا في قوم لوط، بعدين يقول إن إبراهيم لحليم أوأه المنيب، يعتذر عنه.
الله أكبر.
ليه؟ لأنه الآن يتكلم عن شخص آخر، شخص بينه وبينه من المحبة. طبعا نوح يحبه لا شك، لكن محبة إبراهيم،
اتخذ الله إبراهيم
أكبر من محبة نوح. فلأجل هذا إذا قرأت الله سبحانه، قرأت كتاب الله، كل ما يتكلم عن إبراهيم ستجد أنه يدور له الأعذار،
الله أكبر،
ويلتمس له يعني الشيء الذي لا يشوه
لا لا،
بل حتى إبراهيم يعني يرضى عنه جميع أهل الملل،
الله
أرضى عنه جميع أهل الملل. ممكن يخاصمونك في موسى، يخاصمونك في عيسى، يخاصمونك في محمد.
سرات جميلة جدا.
اللهم
آمين. معي المتصل أستاذنكم الأخ الكريم محمد من الرياض، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وأبقاكم على طاعته.
اللهم آمين.
حيا الله الشيخ عادل، حيا الله الشيخ عبد الرحمن، وحيا الله الشيخ أحمد.
الله يحييك.
الله يجمعنا وإياكم في دار كرامته.
اللهم آمين.
أنا أشكر الشيخ عادل على كلمته البارحة، والله إن كلمته هذه هي التي تؤثر على الناس وتجعل الإنسان يحبه الناس في الله عز وجل. فأنا أقول صراحة من عوام محبة الإنسان لله عز وجل أن الإنسان يبين للناس ما في صدورهم ثم يجيب عنهم، فكلمته طيبة وضافية أشكره عليها، وأسأل الله عز وجل أن يرفع درجته في الدنيا والآخرة. أما الشيخ عبد الرحمن، هذا البرنامج الذي جعل الناس يحبهم ويحبونه، ما يوجد صغير ولا كبير إلا أحب الشيخ عبد الرحمن وضيوفه. أما الأخ أحمد، أحبك الناس عندما استضفت الشيخ صالح المغامسي في بيتك، رفع الله مقدرتك وجعلك من المباركين أينما كنت. أما السؤال المشيخ الفضلة، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لذاك الصحابي فإنه يحب الله ورسوله، بمعنى أنه قد يكون إنسان متلبس بمعصية ويعظم الله عز وجل في قلبه، لأن الشيطان أسره، لأن نفسه أسرته، لأن الأصدقاء أسروه. فما يجيب المشايخ الفضل على هذا الأمر؟ وأسأل الشيخ عادل رحمه الله سبحانه وتعالى، وقد صليت معه وأنا كنت صغيرا والآن بدأ الشيب اللهم استعان في لحيتي، اللهم استعان،
صليت
معه وهو أداءه كما كان في الأول هو الآن. أسأل الله عز وجل وفقنا وإياه.
أسأله
الشيخ عادل الذي يدرس في الحلقة، بعض الناس يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ويقول أخشى أن إذا درست حلقات التحفيظ أن يضيع عني كتاب الله، فما يجيب المشايخ الفضلاء؟ وفقكم الله
شكراً.
عز وجل لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي محمد شكرا جزيلا لك. التعليق مفتوح لكم شيخي الكريمين.
شيخ محمد، سمعت سؤاله الأخير،
هو يشكرك على كلمة أنا ما أدري عن الكلمة هذه السابقة، يشكر كذلك، يتحدث عن موقف المسلم حينما يعني يلم بمعصية وكل بني آدم خطأ، هل هي يعني هل تكون أحيانا المعصية ذات يعني محبة لنيل محبة الله عز وجل حينما يوفق الإنسان للتوبة والإنابة والرجوع عن هذه المعصية؟
هو ملحظ جيد، يعني هو ليس معنى وقوعي في المعصية أن
الله لا يحبني. نعم حسنت، جميل يعني جدا، لأنه لا قد يتلبس على الناس أنه الذين يحبهم الله هم أناس
معصومون
من الخطأ، لا, لا, لا يعصون الله عز وجل.
ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في هذا الحديث إنما يشير إلى خصلة مشتركة، لكن يعني يريد كأنه يريد عليه الصلاة والسلام أن ينبهنا إلى أن نستطيع أن نجد ولو شيء مشتركا، أرضية مشتركة ننطلق منها، فإنه يحب الله ورسوله.
الله
يعني طيب، ما المحدثين أيضا يحبون الله ورسوله،
الله
فهو يعني يقولهم طيب انظروا ولو لهذه الخصلة واجعلوها منطلقا، لا تعينوا الشيطان على أخيكم. احنا لو نظرنا إلى هذه الخصلات المشتركة، محبة الله سبحانه وتعالى، وأذكر الإمام الذهبي كان يتكلم عن بعض الزوار القبور والذين يذهبون بالذات إلى الحجرة النبوية ويلتمسون عندها يعني الدعاء ويتضرعون هناك، قال وإنما حمله على ذلك الحب، فلو استغل الحب في تصحيح مذهبهم لكان أولى.
جميل.
يعني بدل ما تلومه على محبته، لا، وجه المحبة إلى المسار الصحيح.
أحسنت.
فعند نحن مشكلتنا أيضا كما قلنا في أول الطريق أنها أصبحت عندنا المحبة شيء من المحرمات.
نعم أحسنت.
لا نتهم بأننا صوفية مثلا، لا نتهم بأننا كذا، فنهرب من
نصحح المسار. بارك الله فيك شيخ. معي أنا أستأذنكم، معي فضيلة الشيخ زيد بن عبد الله القرون، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مداخلة لنا في هذه الحلقة. حياكم الله شيخ زيد. الشيخ دكتور زيد،
فيك يسدد خطاكم.
حياك الله شيخ، أهلا وسهلا.
حياكم الله يا شيخ. أولا أرحب بالشيخين الفاضلين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يقدمونه في موازين حسناتهم، وأن يرزقنا وإياهم صلاح النية في القول والعمل. في الحقيقة الموضوع الذي يعني يطرح المشايخ الآن موضوع مهم، ويعني أنا حقيقة أرى من نفسي متطفلا أن أتكلم بين يعني أيديهم جزاهم الله خيرا، ولكن حبا للمشاركة وطلبا للأجر في هذه الليالي المباركة، ولا سيما والموضوع يتعلق بمحبة الله عز وجل، ومحبة الله منزلة كل منا يطمع أن يصل إليها، وكل منا يريد أن يجد هذه اللذة وهذه المتعة وهذه المكانة وهذا المقام الذي يقرب العبد من ربه. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء غير أني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. يقول أنس: فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يقول أنس: فإني أحب النبي وأبا بكر وعمر. والمقصود أيها الأحبة أن المحبة الله سبحانه وتعالى منزلة عظيمة قد ندعيها ويدعيها الكثير من الناس، بل ادعاها قبلنا اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. الذي أريد أن أشير إليه هنا حقيقة أننا إذا أردنا أن نعرف هل نحن بالفعل قد ارتبطنا بهذه الصفة، وهل وجدت هذه الصفة معنا، فأنا أجعل بين أيديكم بعض العلامات القصيرة التي لا أطيل فيها علها أن تكون مفتاحا لمشايخنا في التعليق عليها. من أعظم هذه العلامات ما ذكره المشايخ قبل قليل، وهو الإقبال على كتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وتعلما وتعليما. ومن هذه العلامات أيضا صدق العبد في هذه المحبة، صدق العبد أن يكون صادقا في هذه المحبة، وهذا ما دل عليه القرآن بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه علامات أربع نص الله عز وجل عليها في كتابه تدل على هذه الصفة العظيمة. الأولى الذلة على المؤمنين، بمعنى أن يكون رحيما عطوفا محسنا متبذلا بين أيدي إخوانه، عزيزا على الكافرين فهو شديد عليهم مبغض لهم كما قال سبحانه: أشداء على الكفار. ومنها أن يكون مجاهدا في سبيل الله بنفسه وماله وقلبه ولسانه وقلمه وكل ما يمكن أن يقدمه خدمة لهذا الدين. ومنها ألا تأخذه في الله لومة لائم، فلا يؤثر فيه لوم الناس على ما يبذله في سبيل هذا الدين وفي سبيل إعلاء شأنه وشأوه، وإنما يصبر ويحتمل ويرجو ما عند الله عز وجل. جميل. وما عند الله خير وأبقى. جميل. من العلامات أيضا، وهي علامة مهمة جدا وهي محك حقيقة يستطيع الإنسان من خلالها أن يعرف إن كان صادقا في هذه المحبة، صادقا في هذا اللجأ، صادقا في هذا الاقتراب من الله سبحانه وتعالى، أن نقدم يا إخوة يا فضلاء ما يحبه الله على ما تحبه نفوسنا. جميل. وما تميل إليه أهواؤنا وطبائعنا من المال والقرابة والوطن والجاه والمنصب وما إلى ذلك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. فهذا وعيد أيها الأحبة. وحقيقة يعني أنا لا أريد أن أستأثر بالحديث، ولكن هي كما قلت مفاتيح أجعل المشايخ الفضلاء يعلقوا عليها. شكر الله لكم سعيكم وأعتذر على الإطالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكرا فضيلة الشيخ زياد بن عبد الله القرون عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ما تفضل بطرحه، ولعل الشيخ طرح هذه الأمور وعلق عليها نوعا ما حرصا على ما لدينا من وقت بقية هذا الوقت. إذا لكم التعليق مختصرة وأنتقل إلى ما لدينا في هذا الموضوع، لو أشار إلى عدة.
أنت عندما توجه الحديث لي أنا والشيخ عادل،
أنا مشاع بينكم، الحديث مشاع بينكم وكل
الله يفيدك. لا جزاه الله خير الشيخ، ما قصر.
نعم،
فإذا كان فيه
نعم عندنا القضية وهي قضية مهمة جدا يا شيخ، ويسعى لها كثير من الناس، لكنه أحيانا يعني الآليات، يفتقد هذه الآليات، يفتقد هذا الأمر، أحيانا تغيب عن الطريقة التي كذا، أحيانا يتصور أن هذه منزلة رفيعة لا يمكن أن يصل إليها بسهولة معينة. كيف نربي أنفسنا والمسلم يعني قطعا يتوق إلى أن ينال هذه المنزلة العظيمة، إلى أن يصل إلى مرحلة أن يحب الله عز وجل وأن يحب الله عز وجل؟
طبعا أن تعلم أن الله يحبك هذه لا يمكن أن تعرفها. من أين تعرفها؟
تتيقن منها.
هذه مسألة لا تستطيع أن تعرفها، لكنك عليك أن تبذل الأسباب التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بها الله سبحانه وتعالى لتنال المحبة. لكن الحقيقة استوقفتني ولاحظتها الأولى في كلام الأخ أبو محمد حفظه الله اللي جزاه الله خير اللي تكلم قبل الدكتور زيد، وقال ذكر لنا قصة الصحابي الذي كان يؤتى به فيجلد في شرب الخمر
في معصية.
نعم، كان يشرب الخمر فيؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلد المرة مرتين ثلاث. فقال صحابي يوما عندما جاء به ليجلد قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جميلة اللي ذكرها أبو محمد
أرحم الخلق،
نعم، قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم ما أعلمه إلا يحب الله ورسوله. والله هذه درس حقيقة لنا، يعني انظر كيف التمس له النبي صلى الله عليه وسلم العذر وكيف حفظ له مكانته وحفظ له قدره بالرغم من أنه كان يرتكب كبيرة. ولذلك ما ذكر لنا ولا ذكرت الروايات أنه شرب أو شرب الخمر بعد هذا الموقف،
الله أكبر،
ولا أنه جيء به،
الله أكبر.
هذه واحدة.
جميل.
الأمر الثاني ما ذكره الدكتور زيد عندما ذكر الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال ماذا أعددت لها؟ قال والله ما أعددت لها كثير صياما ولا صلاة ولا عمل ولكنني أحب الله ورسوله. فقال المرء مع من أحب. والله كلمة رائعة جدا، نشهد الله أننا نحب الله ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم ونحب الصحابة، ولسان حالنا كما قال الشاعر أحب الصالحين ولست منهم، ولعلي أن أنال بهم شفاعة
وأكره
من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. نحن والله وأنا عن نفسي نحن من أصحاب هذا البيت، لكننا نتقرب إلى الله بحب الصالحين من الرسول ومن بعده من أصحابه، ونسأل الله أن يبلغنا
منازله.
نعم. هذه تعليقات سريعة على ما ذكروا. أما
نربي تربية النفس شيخ،
تربية النفس أولا هناك أسباب لنيل المحبة، منها كما قلنا تدبر القرآن والتأمل فيه، ستجد فيه ما يدفعك دفعا إلى محبة الله سبحانه وتعالى. دوام ذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا
كثيرا
وسبحوه بكرة وأصيلة. وسبحان الله الإنسان إذا أحب شيئا أكثر من ذكره.
لا
اجلس مع العقاريين يا شيخ عادل تشوف ما كلامه إلا في العقارات، اجلس مع أصحاب الكرة ما كلامه إلا في الأندية، هو من أحب شيئا أكثر من ذكره. فإذا تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى انقطع اللسان لذكر الله سبحانه وتعالى. وأنا والله قد ورأيت أناسا لا تسمع منهم إلا ذكر الله سبحانه وتعالى، بل والله إذا أذكر قصة يا شيخ عادل والأخ أحمد والإخوة المشاهدين، امرأة صالحة كانت من جماعتنا في مدينة النماص قديما، وكانت امرأة صالحة ما تسمعها تسير في الطريق ولا تجلس وإلا وتقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. ثم سبحان الله العظيم عمرت وبلغت يمكن 80 وأصيبت في آخر 20 سنة من عمرها بمرض، فأصيبت بالبكم ما أصبحت تنطق ولا أصبحت تستطيع أن تنطق، ولم يبق معها إلا كلمة لا إله إلا الله. أصبحت إذا أرادت أن تناديك أحمد تقول لا إله إلا الله، إذا أرادت أن تقول اذهب قالت لا إله إلا الله، إذا غضبت على أحد ولا شيء قالت لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله.
فقل لنفسي سبحان الله العظيم، والله إنها تنطق هذه الكلمة في غاية الفصاحة، وأما غيرها لا تنطق. فانظر أثر ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكره، ولا سيما أن القرآن الكريم مليء بالحث على الذكر، ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أيضا إيثار محبة الله على محابك كلها كما ذكر الدكتور
الشيخ زيد. نعم،
أن يكون محبة الله مقدمة على محبك، قدم ما يحبه الله في كل شيء،
الخط الفاصل.
نعم، إذا تعارضت شيء تحبه مع شيء يحبه الله، علامة محبتك لله أن تقدم ما يحبه الله، هذه علامة أيضا. ومطالعة القلب لأسماء الله وصفاته وآثارها، عندما تسمع قول الله سبحانه وتعالى إن الله سميع بصير لها آثار، مدام سميع فحافظ على لسانك، مدام بصير فاحفظ جوارحك، إن الله على كل شيء قدير، آثار أسماء الله وصفاته إذا تدبرتها دفعتك دفعا إلى محبة الله سبحانه وتعالى، وانكسار القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكثرة التضرع والدعاء كما ذكر الشيخ عادل في بداية حديثه، لو لم أحبه ما دعوته.
جميل.
لو لم أحبه ما دعوته، وهذا مما يدفعك دفعا إلى محبة الله سبحانه وتعالى. وأيضا أضيف شيء أخير ذكره ابن القيم وهو قيام الليل. سبحان الله العظيم، قيام الليل والحرص عليه. لاحظوا في الأيام، نحن الآن في أيام العشر الأواخر من رمضان،
أغلب الناس يحرصون على
الناس هذا. يحرصون اليوم على القيام. ألا تلاحظون هذا تغير في نفوس الناس؟ حتى تقوم الآن الساعة الثانية في الليل، الساعة واحدة، تسمع المساجد يصلون، شيء غير مستنكر. قيام الليل من أعظم الأسباب التي تدعو إلى محبة الله سبحانه وتعالى.
جميل. لعل نأخذ تفاصيل هذا الأمر عندك شيخنا الكريم الشيخ عادل، أثر قيام الليل ونحن في هذه الليالي المباركة على نفسية الإنسان، على نفسية المؤمن كذلك، وعلى أن توصله إلى هذه المرحلة العظيمة وهو يناجي ربه في جوف الليل وهو مطلع سبحانه وتعالى عليه.
هو لعل من أبرز ثمرات قيام الليل بالذات في آخر الليل، الثلث الآخر من الليل، دنو الرب سبحانه وتعالى. فقد ثبت أنه سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا سبحانه فيسأل. وهنا حقيقة هذا أيضا كلما قرأت هذا الحديث أو تذكرته تعجبت
سبحان الله،
لأنك يعني ستجد كأن الله سبحانه وتعالى فعلا، يعني أنا أقول للأخوان دائما حتى وأنا أقرأ القرآن، والله أخوان أحس كأن الله سبحانه وتعالى على عاميتنا هذه يقول لنا الله يخليكم تعالوا ادخلوا الجنة،
الله أكبر،
واللي يرحم والديك تعال خذ ثواب، واللي يرحم والديك تقرب مني، تراني أنا جاي أقول لك هل من سائل؟ في أحد يبغى يسأل؟ في أحد يبغى يستغفر؟ يعني في أحد يبغى شيء؟ حد عنده لزوم أبقضيه؟
الله أكبر.
بس إن مشكلتنا طبعا إن في غير رمضان نكون
بعيدين عن هذا،
بعيدين عن هذه اللقطة.
نعم.
غائبين إما في نوم ولا في استراحة ولا في شيء
نشغلنا. الله المستعان. الله نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. في نهاية هذه الحلقة شيخي الكريمين فضيلة الشيخ عادل بن سالم الكلباني إمام وخطيب جامع الملك خالد في وسط مدينة الرياض، أشكرك شكرا جزيلا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء.
آمين وإياكم.
كذلك يمتد شكرنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود وكذلك المشرف العام على شبكة التفسير والدراسات القرآنية، شكرا جزيلا لكم فضيلة الدكتور.
جزاكم الله خير، ونعتذر عن القصور في موضوع الحقيقة أوسع
طويل الحلق، لكن فيما تفضلتم به الخير والبركة. أشكر لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات والمشاهدين والمشاهدات ما تفضلتم بمتابعته ومتابعتنا في هذه الحلقة، ما تفضل به شيخي الكريمين حول محبة الله عز وجل وكيف يناله الإنسان وأثر هذه المحبة على سلوك الإنسان وعلاقاته وكذلك على نفسيته، وكذلك الأثر الآخر حينما يبتعد الإنسان عن محبة الله عز وجل ولا يحصل على هذا الشرف العظيم، هناك أثر عظيم مخالف لأثر محبة الله عز وجل. وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج ليالي رمضان، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليلة من ليالي رمضان روضها سحرها من الجنان،
ليلة من ليالي رمضان روضها سحرها من الجنان،
رحمة وذكرى دعوة وبشرى لنرتجيه أجرا
إلهنا المنان.